بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والتراجم التي بعدها وهي تتعلق بالصبيان وطهارتهم وحضورهم المساجد، وكذلك النساء وحضورهن المساجد وصلاتهن مع الرجال فيها. هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة، تتعلق بالجماعة. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الأذان وأتى بما يتعلق بالأذان ثم بالصفوف ثم الجماعة، انتقل من صلاة الكلام على صلاة الجماعة وما ورد فيها إلى صفة الصلاة، ولما فرغ منها جاء بهذه التراجم التي هذه أولها وهي تتعلق بصلاة الجماعة، لأن هذه الأحاديث التي تتعلق بأكل الثوم والبصل ونهيه عن حضور الجماعة تتعلق بالجماعة، وكذلك ما يتعلق بالصبيان وحضورهم وهم غير مكلفون، وكذلك فيما يتعلق بالنساء وصلاة الجماعة ليس واجبة عليهن، وإنما صلاتهن في بيوتهن أفضل. كل هذه تتعلق بصلاة الجماعة. ووجه مناسبتها أن ما يتعلق بالجماعة جاء بعده ما يتعلق بصفة الصلاة ثم رجع إلى ما يتعلق بالجماعة، يعني فإذا الموضوع متصل ومرتبط بما قبله، لأن صفة الصلاة استطرد منها بعد ذكر صلاة الجماعة، ثم رجع إلى بعض الأحكام أو الأبواب المتعلقة بصلاة الجماعة، وهذا أولها، وهو يتعلق بمن أكل من الثوم والبصل أنه لا يقرب المساجد، وفي بعض الروايات الإطلاق وأنه لا يقربنا، وفي بعضها وليقعد في بيته. فدل هذا على أن المعتبر هو دفع الأذى وصرف الأذى عن الناس في المساجد وفي المجتمعات الأخرى التي تكون في غير المساجد، لأن قوله ليقعد في بيته أيضا تنبيه إلى عدم كونه يغشى المجامع التي فيها الناس، لأن ذلك فيه إيذاء لهم. ولكن التنصيص على الصلاة والتنصيص على المساجد هو من باب أولى، من باب أولى، وذلك أنه كما جاء في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فإن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة. وهذا لا يخص البصل والكراث، البصل والثوم، بل يشمل الكراث وغيره مما له رائحة منتنة، رائحة كريهة، وإنما يؤكل مطبوخا قد نضج، أو يؤكل في وقت إذا احتاج الإنسان إليه فإنه يأكله في وقت تذهب ريحه وتتلاشى قبل الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاجتماع بالناس وإلى حضور مجامع الناس في المساجد وفي غير المساجد، لأن المقصود هو صرف الأذى ودفع الأذى. فإذا ذهب الأذى وهو الرائحة الكريهة زال المحذور وزال المانع. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا، مقصود من ذلك أن من وجد منه هذا الشيء وحضرت الصلاة فلا يحضر إلى المسجد. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أكله فليأكله في وقت يمضي بعده وقت يكفي لذهاب تلك الرائحة، أو إذا وجد من الأشياء التي تزيلها مما يأكلها بعده وذهبت الريح، لأن المقصود هو عدم الضرر. فإذا زال الضرر وزالت الرائحة زال المحذور الذي من أجله أرشد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عدم حضور المساجد. ثم إن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، بل هي واجبة على الأعيان، ولكن من وجد منه أو من وجد معه هذا الشيء وقرب وقت الصلاة والرائحة موجودة فلا يحضر. ومعنى هذا أنه لا يقرب هذه المأكولات في الوقت الذي تكون الصلاة قريبة فيضطر مع ذلك إلى التخلف، وإنما يأكلها في وقت يمضي بعده وقت طويل بحيث تذهب تلك الرائحة الكريهة. وإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المساجد، مع أن الثوم والبصل من الطيبات في أصله، ولكن فيه رائحة كريهة إذا أكل نيئا وغير مطبوخ، إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجد منذ أزمان من الدخان الخبيث الذي هو منتن الرائحة والذي هو قاتل الإنسان والذي هو فيه إضاعة لمال الإنسان، فهذا من باب أولى، لأنه منتن ورائحته كريهة خبيثة، وهو ليس من الطيبات بأصله بل هو من الخبائث ولا خير فيه. البصل والثوم من الطيبات بأصله ولكن رائحته خبيثة، فهو إذا طبخ ذهبت رائحته أو أكل ومضى وقت زالت رائحته فلا بأس به. وأما الدخان فإنه ضرر قاتل في الإنسان، وقد اجتمعت فيه أمور ضارة متعددة، ففيه إيذاء الآدميين والملائكة، وفيه السعي في قتل النفس وإهلاك النفس، وذلك بشرب هذا الدخان الخبيث الذي يؤثر على صحة الإنسان وعلى حياة الإنسان، وقد يكون سببا في وفاة الإنسان، فيكون بذلك الإنسان سعى إلى قتل نفسه وإلى إهلاك نفسه. ثم أيضا فيه ضاعة للمال وصرف له فيما يعود بالمضرة، فهو مال ضائع، وليس ضائعا فقط بل هو ضائع فيما يهلك وفيما يقتل الإنسان نفسه. ولو أنه ضاع بدون قتل لكان بعض الشر أهون من بعض. ولهذا فإننا إذا أدركنا أن من يأخذ النقود ويرميها في البحر أو يمزقها ويرميها في الهواء فإن هذا يحكم عليه بأنه سفيه وأنه ناقص العقل. والذي يشتري بالفلوس الدخان أسوأ حالا من هذا، أسوأ حالا من هذا. لماذا؟ لأن ذاك ضيع نقوده فقط بدون أن يقتل نفسه وبدون أن يسعى في مضرة نفسه، وأما هذا أضاع نقوده فيما فيه إتلاف لنفسه وإضرار لنفسه. فإذا هو أسوأ حالا ممن يمزق النقود ويرميها في الهواء أو يرميها في البحر أو يرميها في النار فتحرقها. هذا من رآه يحكم عليه بالسفه، ولكن في الحقيقة الذي يشتري بالفلوس دخانا ويشربه أسوأ حالا من هذا، أسوأ من حالا من هذا الذي يوصف بالسفه ويحكم عليه بأنه سفيه لأنه أضاع نقوده فيما يعود عليه بالمضرة في إهلاك نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله.
قوله فإني ألاجم.
نعم، في الحديث قال قل فإني أناجي، يعني وجد لها رائحة فلم يفعل لم يأكلها، وأذن لأن تقرب لبعض أصحابه من كان معه، فلما رآه توقف قال قل فإني أناجي من لا تناجي، يعني وقل بذلك أنه الملائكة تنزل عليه بالوحي وهو يناجيهم ويخاطبهم ويلتقي بهم، ولا يحصل للإنسان أو لغيره هذا الذي يحصل له. ولكن كما عرفنا إذا كان هذا المأكول سيترتب عليه مضرة من ناحية الالتقاء بالناس فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته حتى تزول تلك الرائحة الكريهة التي كانت معه إذا وجد.
هذا يسأل يقول قوله الزعمة ماذا يقصد؟
زعمة المقصود بها القول المحقق، لأن الزعمة مر بنا قريبا قبل يعني أبواب أن زعمة تأتي لثلاثة معاني، تأتي لمعنى القول المحقق ولمعنى القول المشكوك فيه وللكذب، وكل من هذه الأحوال بحسبه في المواضع. وهذا الذي جاء هنا هو من قبيل القول الأول وهو القول المحقق، هذا مر بنا قريبا في قول محمود بن الربيع زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مج عليه من دلون في من بئر في دارهم
في وجهه، يعني زعم يعني معناه أخبر خبرا محققا، أخبر خبرا محققا. فكذلك هنا زعم جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا. ومثله ما تقدم في الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم ابن عبد المطلب، فأشاروا إليه فقال جاءنا رسولك وزعم أنك قلت كذا وكذا، الله أرسلك؟ قال نعم. قوله وزعم يعني أخبر خبرا محققا، فإن الزعم يأتي لهذه الثلاث معاني، وكل والعبرة في بالمواضع، كل موضع بحسبه وبما يناسبه منها. والذي يناسب في هذا الموضع الذي معنا وهو قول جهة أن جابر زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا، هذا هو معنى.
قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس.
هذه الترجمة تتعلق بالصبيان ووضوئهم ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وكذلك فيما يتعلق بحضورهم العيدين والجنائز وصفوفهم. أورد تحت ذلك أحاديث، فأورد حديث ابن عباس الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ فصلى عليه، أنهما صلى عليه يعني صلاة جنازة على القبر. والحديث سيأتي في كتاب الجنائز. محل الشاهد من هنا أن ابن عباس ممن حضر وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على القبر وهو صبي. ابن عباس من الصبيان، يعني المراد بالصبي هو الذي لم يبلغ، هو الذي لم يبلغ سن الحلم. وابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ سن الاحتلام، ولهذا قال كما سيأتي في حديث في هذا الباب، وقد مر ذلك الحديث أنه مر على حمار أتان وكان قد ناهز الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني معناه أن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مر على حمار أتان وقد ناهز الاحتلام، يعني معناها قارب البلوغ يعني ولم يبلغ. فمحل الشاهد من هذا الحديث أن ابن عباس كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على هذا القبر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه حضور الجنازة، لأنه يدخل تحت الترجمة في حضورهم الجنازة أو صلاة الجنازة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر.
فلماذا صلى على القبر نفسه؟ خص هذا القبر ليش عن دون
الله؟ إن شاء الله سنأتي إليه في كتاب الجنائز.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجه إرادته هنا لأن قوله محتلم يعني البالغ، معنى هذا أن الصبيان لا يجب عليهم ذلك لأن الوجوب لا يحصل إلا بالبلوغ، وهم قبل ذلك لم يبلغوا، فإذا هم غير مكلفين وغير وليس ولا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، وإنما الوجوب
يحصل عند الاحتلال. ولهذا قال ومتى يجب الغسل والطهور، يعني هذا فيه تنبيه إلى أن الوجود إنما يكون عند البلوغ، وأما قبل ذلك فلا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، ولكن يشرع في حقهم ويطلب في حقهم ويدربوا ويعلموا قبل سن البلوغ حتى إذا وصلوا البلوغ وإذا هم قد عرفوا الأحكام بحيث ينفذونها من حين ما يبلغ يصل إلى سن البلوغ سن الوجوب وهو البلوغ. فقوله عليه الصلاة والسلام الغسل في يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهو البالغ، إرادة في هذا الباب وهو باب الصبيان وموضوعهم ومتى يجب الغسل والطهور هو من هذه الناحية، بيان أن الوجوب لا يتم إلا عند البلوغ.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
هذا الحديث حديث ابن عباس مر كثيرا مرارا يبوب البخاري رحمه الله أبواب كثيرة ويورد تحت هذا الحديث، محل الشاهد من هنا الوضوء، لأن ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي وضوء الصبيان لأنه ترجمه وضوء الصبيان وصفوفهم، ففيه شاهد للوضوء لأنه توضأ، وكذلك للصفوف لأنه جاء وصف بجوار رسول الله من جهة اليسار فأداره إلى جهة اليمين، فإذن الصبيان تحصل مصافتهم ويعاملون معاملة الكبار بأن أنهم يصفون عن اليمين إذا كان المصلي وحده من الصبيان، ويكونون مع غيرهم صفا فيما إذا كان هناك مأموم آخر غيرهم، فإنهم يكونون في الصف. فإذا حديث ابن عباس هذا فيه وضوء الصبيان، ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصفوف لأنه صف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه فأداره إلى يمينه فصلى عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فدل حديث ابن عباس هذا على هذين الأمرين، وضوء الصبيان وصفوفهم ومصافتهم.
قوله تمام قوله ان الناس يقولون انا،
واما ما جاء في اخر الحديث ان الناس يقولون ان تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو ثابت قد سبق ان مر في الاحاديث التي مضت، وان النبي عليه الصلاه والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان ينام وينفخ ثم يقوم الى الصلاه ولم يتوضا، لأنه لا يحصل منه الحدث، لأنه ليس كغيره ينام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يدرك ما يحصل منه من الحدث لو حصل، وأما غيره فإنه لا يعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، فثبت ذلك كما جاء في بعض الروايات. ومما يوضح هذا ما جاء في هذا الحديث
أن رؤية الأنبياء حق، وذلك أنه يوحى إليهم في المنام. وهذا يبين أن عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تنام ولا ينام قلبه، لأنه يحصل الوحي له وهو في المنام، ورؤياه في المنام وحي. وقوله تنام عيناه ولا ينام قلبه هو ثابت كما مر في الأحاديث السابقة.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير بنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمصافة الصبيان، لأن قوله واليتيم رسولنا واليتيم وراءه، اليتيم هو الذي لم يبلغ لأنه لا يتم بعد احتلام، لأن الإنسان إذا بلغ لا يقال له يتيم، وإنما اليتم يطلق على ما قبل الاحتلام الذي فقد أبويه وأحدهما وقال له يتيم، لكن لا يقال له يتيم إلا قبل البلوغ. أما إذا بلغ فإنه لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، إذن هو صغير لم يبلغ. وهذا يدل على مصافة الصبي، وذلك أن أنا صففت أنا واليتيم وراءه، فهذا يدل على أنه يكون صفا، إذ لو لم يكن صفه معتبرا لكان فزا، والفز لا يجوز أن يصف وحده، الرجل الواحد لا يجوز أن يكون صفا وحده. فلما صلى معه الصغير الذي لم يبلغ دل على أنه يكون صفا به، على أن الكبير يكون صفا بالصغير الذي لم يبلغ، وبدونه يعتبر فزا، ولا يجوز أن يقف وحده وراء الإمام، وإنما يقف على يمين الإمام. فلما وقف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم والذي معه في الصف إنما هو غلام صغير لم يبلغ، دل هذا على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع غيره صفا، إذ لو لم يكن وقوفه مع غيره معتبرا لكان ذلك الذي صلى معه بمثابة الفز، والفز لا يجوز أن يصلي وحده، وإنما إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر من واحد يصلون وراءه، وهم صاروا أكثر من واحد بهذا اليتيم الصغير، فدل على مصافة الصبي، وهو داخل تحت قوله وصفوفه، الترجمة وصفوفه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا الحديث أيضا مر في أبواب سابقة، أورده البخاري عدة مرات، وأورده هنا من أجل الصبيان، وذلك أن ابن عباس قال قد ناهزت الاحتلام، يعني لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، لم يكن محتلما، وجاء وصف مع الناس، جاء مشى بين يدي الصف ثم دخل مع الناس في الصلاة. فهذا يدل على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع الناس في الصف، فهو داخل تحت قوله وصفوفهم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
وهذا الحديث سبق أن مر وأعتم يعني أخرها أخر العشاء، فلما ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. محل الشاهد من هنا قوله والصبيان، معنى هذا أنهم يحضرون إلى المسجد وأنهم موجودين في المسجد، وأنه جاءهم النوم لتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجيء إلى الصلاة في أول وقتها. وقوله هو نام النساء والصبيان كان معنى هذا أن الصبيان يأتون إلى المساجد، وكانوا يأتون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة، فهذا يدل على حضورهم المساجد ومخافتهم للناس للكبار. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث.
سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدت، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصل ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
وهذا يتعلق بحضور العيدين، لأنه ترجم هناك حضور الجنازة وحضور العيدين، وهذا فيه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حضر العيدين مع رسول الله، صلاة العيد مع رسول الله، حضر صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على حضور الصبيان في هذه المجامع، صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، كل هذه جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصبيان كانوا يحضرون معه. ولهذا ابن عباس أخبر بأنه حضر وأنه كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم.
قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وهذه الترجمة تتعلق بالنساء.
قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، أورد فيه الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، ولكنه أورد هناك من قبله من أجل قوله والصبيان، وهنا من أجل قوله نام النساء، لأن قوله نام النساء والصبيان أورد في بابين، باب من أجل الصبيان وباب من أجل النساء، هناك ليستدل به على حضور الصبيان المساجد، وهذا ليستدل به على حضور النساء إلى المساجد، فهو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه بطريق آخر، لكنه بطريق أخرى، وأورده هناك من أجل حضور الصبيان، وأورده هنا من أجل حضور النساء المساجد، وهي جملة واحدة، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، من أجل هذه الجملة أورده في هذا البابين، الأولى من أجل الصبيان، وفي هذا الباب من أجل النساء، فدل على أن النساء تحضر المساجد.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا يتعلق بحضور النساء المساجد وأمر الأزواج بأن يأذنوا لنسائهم إذا استأذنوا إذا استأذنهم بالخروج إلى المساجد بالليل. أمر بالإذن لهن. وهذا كما هو معلوم عندما تؤمن الفتنة بهن وعليهن، وإذا خرجنا فليخرجنا وهن غير متطيبات وغير لابسات لباس الزينة وغير متجملات بأحسن الثياب، فإن هذا مما لا يجوز معه خروج النساء إلى المساجد وإلى غير المساجد، إلى المساجد وإلى غير المساجد. التجمل في الخروج والتطيب لا يجوز، ولكن إذا خرجنا غير متطيبات وغير متجملات وأمنت الفتنة بهن وعليهن بحيث لا يفتتن بهن أحد ولا يفتتن بأحد، فعند ذلك يؤذن لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج بأن يأذنوا لهن إلى آخر الاستئذان. ويدل هذا على أن النساء لا تخرج من البيوت البيوت إلا بإذن الأزواج. وإذا كانت الصلاة ويستأذن لها فغيرها كذلك يستأذن له، والمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
وهذا الحديث مضى قريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع النساء فجر قمنا خرجنا، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، فإذا قام قام الناس، معناه أن النساء تحضر صلاة الفجر قبل الليل ويخرجن قبل الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه، وإذا قام قام الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على حضور النساء إلى المساجد، لأن يعني الترجمة لحضور النساء إلى المساجد بالليل وبغلس، وهذا حضورهن بالغلس يعني في آخر الليل يعني مع وجود الظلام بعد طلوع الفجر، مع وجود الظلام، لأن الفجر إذا طلع يبدأ النهار، ولكن الذي يلي طلوع الفجر غلس، ثم بعد ذلك يمتد النهار أو الضوء يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. فهن يصلين ويرجعنا ويتأخر الرجال بعدهن، ومعنى وهذا يدل على التبكير للصلاة، لأنهن إذا كنا يخرجن بغلس وينتهين من الصلاة وذلك في الغلس، يعني معنى هذا أن صلاة الفجر يبكر بها في أول وقتها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
وهذا مثل الذي قبله اللي فيه صلاة النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ويخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ففيه ما في الذي قبله، وفيه التبكير في صلاة الصبح، وذلك أنهن ما يعرفن من الغلس.
قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوت في صلاتي كراهية أن أشق على أمي.
هذا الحديث قد مضى في مواضع، وأورده هنا من أجل حضور النساء المسجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطول ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على أمه أن تفتن وأن تتألم من سماع صياحه وبكائه، وذلك لأنهن يصلين معه. يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، وكان يدخل الصلاة لإذن التطويل ثم يسمع بكاء صبي فيخفف من أجل أمه التي وراءه، التي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنصرف إلى ولدها وألا تتأذى وتتألم من سماع بكائه وهي في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من حضور النساء إلى المساجد وصلاتهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة وهو يريد تطويل إذا سمع بكاء صبي، حتى تنفرد المرأة التي وراءه إلى صبيها الذي يبكي ويصيح.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم.
هذا الحديث يتعلق بحضور النساء المساجد، أن كل أذن بذلك، وعائشة رأت ما حصل من التغير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما قالت، وسنة ثابتة، وهي في هذا الحديث واضحة، لأنها أخبرت بحصولها وأن هذا الذي حصل من الناس من المخالفة يعني يقصد المنع، والإذن قد حصل، ولكن إذا وجد ما يقصد المنع يمنعنا، والحكم الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل مع زوال المحظور، أما إذا وجد ما يقصد المنع من وجود أفعال من النساء لا تليق ولا تنبغي فيمنعنا، وأزواجهن يمنعونهن ولا يأذنون لهن بالخروج إلى المساجد، أن يكن متطيبات ويكن متجملات، أو لا تؤمن عليهن الفتنة، أو لا تؤمن بهن الفتنة، فعند ذلك يمنعنا، والحكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد علم ما كان وما سيكون، وقد علم ما يجري وما يقع، ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يأمر أن يشرع لفعل، والذي شرعه الله هو الإذن للنساء بمجيء المساجد، ولكن إذا حصل منهن ما يقصد المنع بأمور تخالف ما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يمنع منهن من خالف السنة ومن أتى بخلاف السنة، وأما من التزم بها فالإذن حاصل وثابت في أحاديث كثيرة، وقد مرت هذه الأحاديث في هذا الباب الذي معنا، هي عدة أحاديث كلها تدل على حضور النساء المساجد، لكن إذا حصل منهن أو حصل من بعضهن ما يقتضي فإنه يمنع منهن من يحصل منه ما يقتضي المنع، وذلك من قبل الأزواج ومن قبل ولاة الأمور.
قال: باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا.
هذه الأحاديث التي مضت وهي ستة في باب خروج النساء المساجد جاء تحت هذه الترجمة، وجاء في بعض النسخ وهي النسخة التي شرح التي هي موجودة في فتح الباري وليست التي شرح عليها الحافظ بن حجر، فيها باب بعد الحديث الثاني، باب
بعد الحديث الثاني، الأربعة الأبواب الأخيرة قبلها باب، بعد الباب بعد الحديث الثاني من هذه الحديث الستة، هذا موجود في بعض النسخ أشار إليه الحافظ بن حجر وقال إن عدم وجود الباب هو المعتمد، لأن الباب لا مناسبة له، وذلك أن الأحاديث كلها متعلقة بالنساء وبخروج النساء، الإتيان به لا وجه له، وإنما جاء في بعض النسخ. والنسخة التي أدخلت مع فتح الباري فيها هذا الباب، والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الباب، وإنما الأحاديث الستة كلها تحت باب خروج النساء المساجد بالليل وفي الغلب.
قال باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء خلف الرجال، ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أم سلمة الذي مر قريبا، والتي فيه أن النساء يحضرن فيصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكث في مكانه فتخرج النساء، ثم بعد ذلك يقوم الرجال، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال. ووجه المطابقة أن يكون النساء خلف الرجال لأنهم لو كانت أمام الرجال تحتاجن إلى التخطي، وإنما صفوفهن وراء الرجال فهن يذهبن حتى لا يحصل اختلاط وحتى لا يرى الرجال النساء، فإنما ينصرفن من ورائهم ثم ينصرف الرجال. ولو كان صفوفهن أمام تحتاجن إلى التخطي. والمحذور الذي قصد من أجله المكث ما يكون حصل لأنه لا يخاف الخطين ولا اختلاط يحصل، ولكن صفوهن وراء الرجال فينصرفن حتى لا يحصل اختلاط مع الرجال. والحديث الثاني حديث أنس الذي مر قريبا في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أم أنس وأنه فقه التي وراءه وأم سليم خلفه، دل هذا على أن موقف المرأة يكون وراء الرجال، موقف النساء يكون وراء الرجال، وأن المرأة الواحدة تكون وحدها تصف وحدها وراء الرجال، أنها ليست كالرجال ليس لها أن تصف وحدها بل تصف وحدها، والرجل لا يصلي خلف الصف وحده ولكن المرأة تصلي وحدها خلف الصف، فالمرأة تكون صفا وحدها إذا لم يكن سواها، وأما إذا وجد غيرها فإنهن يصف بعضهن مع بعض. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أول وشرها آخرها.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والتراجم التي بعدها تتعلق بالصبيان وطهارتهم وحضورهم المساجد، وكذلك النساء بحضورهن المساجد وصلاتهن مع الرجال فيها. هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة، تتعلق بالجماعة. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الأذان وأتى بما يتعلق بالأذان ثم بالصفوف ثم الجماعة انتقل من صلاة الكلام على صلاة الجماعة وما ورد فيها إلى صفة الصلاة، ولما فرغ منها جاء بهذه التراجم التي هذه أولها وهي تتعلق بصلاة الجماعة، لأن هذه الأحاديث التي تتعلق بآكل الثوم والبصل ونهيه عن حضور الجماعة تتعلق بالجماعة، وكذلك ما يتعلق بالصبيان وحضورهم وهم غير مكلفون، وكذلك فيما يتعلق بالنساء وصلاة الجماعة ليس واجبة عليهن وإنما صلاتهن في بيوتهن أفضل، كل هذه تتعلق بصلاة الجماعة. ووجه مناسبتها أن ما يتعلق بالجماعة جاء بعده ما يتعلق بصفة الصلاة ثم رجع إلى ما يتعلق بالجماعة، يعني فإذا الموضوع متصل ومرتبط بما قبله، لأن صفة الصلاة استطرد منها بعد ذكر صلاة الجماعة ثم رجع إلى بعض الأحكام أو الأبواب المتعلقة بصلاة الجماعة، وهذا أولها، وهي يتعلق بمن أكل من الثوم والبصل أنه لا يقرب المساجد، وفي بعض الروايات الإطلاق وأنه لا يقربنا، وفي بعضها وليقعد في بيته. فدل هذا على أن المعتبر هو دفع الأذى وصرف الأذى عن الناس في المساجد وفي المجتمعات الأخرى التي تكون في غير المساجد، لأن قوله ليقعد في بيته أيضا تنبيه إلى عدم كونه يغشى المجامع التي فيها الناس لأن ذلك فيه إيذاء لهم. ولكن التنصيص على الصلاة والتنصيص على المساجد هو من باب أولى، من باب أولى. وذلك أنه كما جاء في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فإن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة. وهذا لا يخص البصل والكراث، البصل والثوم، بل يشمل الكراث وغيره مما له رائحة منتنة، رائحة كريهة. وإنما يؤكل مطبوخا قد نضج أو يؤكل في وقت إذا احتاج الإنسان إليه، فإنه يأكله في وقت تذهب ريحه وتتلاشى قبل الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاجتماع بالناس وإلى حضور مجامع الناس في المساجد وفي غير المساجد، لأن المقصود هو صرف الأذى ودفع الأذى. فإذا ذهب الأذى وهو الرائحة الكريهة زال المحذور وزال المانع. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا، مقصود من ذلك أن من وجد منه هذا الشيء وحضرت الصلاة فلا يحضر إلى المسجد. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أكله فليأكله في وقت يمضي بعده وقت يكفي لذهاب تلك الرائحة، أو إذا وجد من الأشياء التي تزيلها مما يأكلها بعده وذهب وذهبت الريح، لأن المقصود هو عدم الضرر. فإذا زال الضرر وزالت الرائحة زال المحذور الذي من أجله أرشد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عدم حضور المساجد. ثم إن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، بل هي واجبة على الأعيان، ولكن من وجد منه أو من وجد معه هذا الشيء وقرب وقت الصلاة والرائحة موجودة فلا يحضر. ومعنى هذا أنه لا يقرب هذه المأكولات في الوقت الذي تكون الصلاة قريبة فيضطر مع ذلك إلى التخلف، وإنما يأكلها في وقت يمضي بعده وقت طويل بحيث تذهب تلك الرائحة الكريهة. وإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يطرب المساجد، مع أن الثوم والبصل من الطيبات في أصله، ولكن فيه رائحة كريهة إذا أكل نيئا وغير مطبوخ، إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجد منذ أزمان من الدخان الخبيث الذي هو منتن الرائحة والذي هو قاتل للإنسان والذي هو فيه إضاعة لمال الإنسان، فهذا من باب أولى، لأن رائحة لأنه منتن ورائحته كريهة خبيثة وهو ليس من الطيبات بأصله، بل هو من الخبائث ولا خير فيه. البصل والثوم من الطيبات بأصله ولكن رائحته خبيثة، فهو إذا طبخ ذهبت رائحته أو أكل ومضى وقت زالت رائحته فلا بأس به. وأما الدخان فإنه ضرر قاتل في الإنسان، وقد اجتمعت فيه أمور ضارة متعددة، ففيه إيذاء الآدميين والملائكة، وفيه السعي في قتل النفس وإهلاك النفس، وذلك بشرب هذا الدخان الخبيث الذي يؤثر على صحة الإنسان وعلى حياة الإنسان، وقد يكون سببا في وفاة الإنسان، فيكون بذلك الإنسان سعى إلى قتل نفسه وإلى إهلاك نفسه. ثم أيضا فيه ضاعة للمال وصرف له فيما يعود بمضرة، فهو مال ضائع، وليس ضائعا فقط بل هو ضائع فيما يهلك وفيما يقتل الإنسان نفسه. ولو أنه ضاع بدون قتل لكان بعض الشر أهون من بعض. ولهذا فإننا إذا أدركنا أن من يأخذ النقود ويرميها في البحر أو يمزقها ويرميها في الهواء فإن هذا يحكم عليه بأنه سفيه وأنه ناقص العقل، والذي يشتري بالفلوس الدخان أسوأ حالا من هذا، أسوأ حالا من هذا. لماذا؟ لأن ذاك ضيع نقوده فقط بدون أن يقتل نفسه وبدون أن يسعى في مضرة نفسه، وأما هذا أضاع نقوده فيما فيه إتلاف لنفسه وإضرار لنفسه. فإذا هو أسوأ حالا ممن يمزق النقود ويرميها في الهواء أو يرميها في البحر أو يرميها في النار فتحرقها. هذا من رآه يحكم عليه بالسفه، ولكن في الحقيقة الذي يشتري بالفلوس دخانا ويشربه أسوأ حالا من هذا، أسوأ من حالا من هذا الذي يوصف بالسفه ويحكم عليه بأنه سفيه لأنه أضاع نقوده فيما يعود عليه بالمضرة في إهلاك نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله.
قوله فإني ملاجم.
نعم، في الحديث قال كل فإني أناجي، يعني وجد لها رائحة فلم يفعل، لم يأكلها، وأذن لأن تقرب لبعض أصحابه من كان معه، فلما رآه توقف قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني وقل بذلك أنه الملائكة تنزل عليه بالوحي وهو يناجيهم ويخاطبهم ويلتقي بهم، ولا يحصل للإنسان أو لغيره هذا الذي يحصل له. ولكن كما عرفنا إذا كان هذا المأكول سيترتب عليه مضرة من ناحية الالتقاء بالناس فإن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته حتى تزول تلك الرائحة الكريهة التي كانت معه إذا وجدت.
هذا يسأل يقول قوله الزعمة ماذا يقصد؟
زعمة المقصود بها القول المحقق، لأن الزعمة مر بنا قريبا قبل يعني أبواب أن زعمة تأتي لثلاثة معاني، تأتي لمعنى القول المحقق ولمعنى القول المشكوك فيه وللكذب، وكل من هذه الأحوال بحسبه في المواضع. وهذا الذي جاء هنا هو من قبيل القول الأول وهو القول المحقق، هذا مر بنا قريبا في قول محمود بن الربيع زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مج عليه من دلون في من بئر في دارهم في وجهه، يعني زعم يعني معناه أخبر خبرا محققا. فكذلك هنا زعم جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا. ومثله ما تقدم في الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم ابن عبد المطلب، فأشاروا إليه فقال جاءنا رسولك وزعم أنك قلت كذا وكذا، الله أرسلك؟ قال نعم. قوله وزعم يعني أخبر خبرا محققا، فإن الزعم يأتي لهذه الثلاث معاني، وكل والعبرة في بالمواضع، كل موضع بحسبه وبما يناسبه منها. والذي يناسب في هذا الموضع الذي معنا وهو قول جاء أن جابر زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا. هذا هو معنى.
قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس.
هذه الترجمة تتعلق بالصبيان ووضوئهم ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وكذلك فيما يتعلق بحضورهم العيدين والجنائز وصفوفهم. أورد تحت ذلك أحاديث، فأورد حديث ابن عباس الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ فصلى عليه، أنهم صلى عليه يعني صلاة جنازة على القبر. والحديث سيأتي في كتاب الجنائز. محل الشاهد من هنا أن ابن عباس ممن حضر وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على القبر وهو صبي. ابن عباس من الصبيان، يعني المراد الصبي هو الذي لم يبلغ، هو الذي لم يبلغ سن الحلم. وابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ سن الاحتلام، ولهذا قال كما سيأتي في حديث في هذا الباب، وقد مر ذلك الحديث أنه مر على حمار أتان وكان قد ناهز الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني معناه أن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مر على حمار أتان وقد ناهز الاحتلام، يعني معناه قارب البلوغ يعني ولم يبلغ. فمحل الشاهد من هذا الحديث أن ابن عباس كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على هذا القبر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه حضور الجنازة، لأن يدخل تحت الترجمة في حضورهم الجنازة أو صلاة الجنازة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر.
ولماذا صلى على القبر نفسه؟ خص هذا القبر ليش عن دون
الله؟ إن شاء الله سنأتي إليه في كتاب الجنازة.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجه إرادته هنا لأن قوله محتلم يعني البالغ، معنى هذا أن الصبيان لا يجب عليهم ذلك، لأن الوجوب لا يحصل إلا بالبلوغ، وهم قبل ذلك لم يبلغوا، فإذا هم غير مكلفين وغير وليس ولا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، وإنما الوجوب يحصل عند الاحتلام. ولهذا قال: ومتى يجب الغسل والطهور، يعني هذا فيه تنبيه إلى أن الوجود إنما يكون عند البلوغ، وأما قبل ذلك فلا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، ولكن يشرع في حقهم ويطلب في حقهم ويدربوا ويعلموا قبل سن البلوغ، حتى إذا وصلوا البلوغ وإذا هم قد عرفوا الأحكام بحيث ينفذونها من حين ما يبلغ يصل إلى سن البلوغ سن الوجوب وهو البلوغ. فقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهو البالغ، إرادة في هذا الباب وهو باب الصبيان وموضوعهم ومتى يجب الغسل والطهور، هو من هذه الناحية بيان أن الوجوب لا يتم إلا عند البلوغ.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
هذا الحديث حديث ابن عباس مر كثيرا مرارا يبود البخاري رحمه الله أبواب كثيرة ويورد تحت هذا الحديث. محل الشاهد من هنا الوضوء لأن ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي وضوء الصبيان لأنه ترجمة هو وضوء الصبيان وصفوفهم ففيه شاهد للوضوء لأنه توضأ وكذلك للصفوف لأنه جاء وصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة اليسار فأداره إلى جهة اليمين فإذن الصبيان تحصل مصافتهم ويحول ويعاملون معاملة الكبار بأن أنهم يصفون عن اليمين إذا كان المصلي وحده من الصبيان ويكونون مع غيرهم صفا فيما إذا كان هناك مأموم آخر غيرهم فإنهم يكونون في الصف. فإذا حديث ابن عباس هذا فيه وضوء الصبيان ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا الصفوف لأنه صف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه فأداره إلى يمينه فصلى عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فدل حديث ابن عباس هذا على هذين الأمرين وضوء الصبيان وصفوفهم ومصافتهم.
قوله سلام قوله إن الناس يقولون أنا.
وأما ما جاء في آخر الحديث أن الناس يقولون أن تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو ثابت قد سبق أن مر في الأحاديث التي مضت وأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا كان ينام وينفخ ثم يقوم إلى الصلاة ولم يتوضأ لأنه لا يحصل منه الحدث لأنه ليس كغيره تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم فهو يدرك ما يحصل منه من الحدث لو حصل. وأما غيره فإنه لا يعلم كما قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء إذا نامت العينان استطلق الوكاء فثبت ذلك كما جاء في بعض الروايات. ومما يوضح هذا ما جاء في هذا الحديث أن رؤية الأنبياء حق وذلك أنه يوحى إليهم في المنام وهذا يبين أن عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تنام ولا ينام قلبه لأنه يحصل الوحي له وهو في المنام ورؤياه في المنام وحي. وقوله تنام عيناه ولا ينام قلبه هو ثابت كما مر في الأحاديث السابقة.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير بنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمصافة الصبيان، لأن قوله واليتيم رسول أنا واليتيم وراءه، اليتيم هو الذي لم يبلغ لأنه لا يتم بعد احتلام، لأن الإنسان إذا بلغ لا يقال له يتيم، وإنما اليتم يطلق على ما قبل الاحتلام الذي فقد أبويه وأحدهما، وقال له يتيم، لكن لا يقال له يتيم إلا قبل البلوغ، أما إذا بلغ فإنه لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، إذن هو صغير لم يبلغ. وهذا يدل على مصافة الصبي، وذلك أن أنا صففت أنا واليتيم وراءه، فهذا يدل على أنه يكون صفا، إذ لو لم يكن صفه معتبرا لكان فزا، والفز لا يجوز أن يصف وحده، الرجل الواحد لا يجوز أن يكون صفا وحده. فلما صلى معه الصغير الذي لم يبلغ دل على أنه يكون صفا به، على أن الكبير يكون صفا بالصغير الذي لم يبلغ، وبدونه يعتبر فزا، ولا يجوز أن يقف وحده وراء الإمام، وإنما يقف على يمين الإمام. فلما وقف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم والذي معه في الصف إنما هو غلام صغير لم يبلغ، دل هذا على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع غيره صفا، إذ لو لم يكن وقوفه مع غيره معتبرا لكان ذلك الذي صلى معه بمثابة الفذ، والفذ لا يجوز أن يصلي وحده، وإنما إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر من واحد يصلون وراءه، وهم صاروا أكثر من واحد بهذا اليتيم الصغير، فدل على مصافة الصبي، وهو داخل تحت قوله وصفوفه، الترجمة وصفوفه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا الحديث أيضا مر في أبواب سابقة، أورده البخاري عدة مرات، وأورده هنا من أجل الصبيان، وذلك أن ابن عباس قال قد ناهزت الاحتلام، يعني لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، لم يكن محتلما، وجاء وصف مع الناس، جاء مشى بين يدي الصف ثم دخل مع الناس في الصلاة، فهذا يدل على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع الناس في الصف، فهو داخل تحت قوله وصفوفهم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
وهذا الحديث سبق أن مر، وأعتم يعني أخرها، أخر العشاء، فلما ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، محل الشاهد من هنا قوله والصبيان، معنى هذا أنهم يحضرون إلى المسجد وأنهم موجودين في المسجد، وأنه جاءهم النوم لتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجيء إلى الصلاة في أول وقتها. وقوله هو نام النساء والصبيان يعني معنى هذا أن الصبيان يأتون إلى المساجد، وكانوا يأتون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة، فهذا يدل على حضورهم المساجد ومخافتهم للناس للكبار، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث.
سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدت، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
وهذا يتعلق بحضور العيدين، لأنه ترجم هناك في حضور الجنازة وحضور العيدين، وهذا فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر العيدين مع رسول الله، صلاة العيد مع رسول الله، حضر صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على حضور الصبيان في هذه المجامع، صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، كل هذه جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصبيان كانوا يحضرون معه. ولهذا ابن عباس أخبر بأنه حضر وأنه كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم.
قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وهذا وهذه الترجمة تتعلق بالنساء.
قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، أورد فيه الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، ولكنه أورد هناك من قبله من أجل قوله والصبيان، وهنا من أجل قوله نام النساء، لأن قوله نام النساء والصبيان أورد في بابين، باب من أجل الصبيان وباب من أجل النساء، هناك ليستدل به على حضور الصبيان المساجد، وهذا ليستدل به على حضور النساء إلى المساجد، فهو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه بطريق آخر، لكنه بطريق أخرى، وأورده هناك من أجل حضور الصبيان، وأورده هنا من أجل حضور النساء المساجد، وهي جملة واحدة، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، من أجل هذه الجملة أورده في هذا البابين، الأولى من أجل الصبيان، وفي هذا الباب من أجل النساء، فدل على أن النساء تحضر المساجد.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا يتعلق بحضور النساء المساجد، أمر الأزواج بأن يأذنوا لنسائهم إذا استأذنوهم بالخروج إلى المساجد بالليل، أمر بالإذن لهن. وهذا كما هو معلوم عندما تؤمن الفتنة بهن وعليهن، وإذا خرجنا فليخرجنا وهن غير متطيبات وغير لابسات لباس الزينة وغير متجملات بأحسن الثياب، فإن هذا مما لا يجوز معه خروج النساء إلى المساجد وإلى غير المساجد، إلى المساجد وإلى غير المساجد، التجمل في الخروج والتطيب لا يجوز، ولكن إذا خرجنا غير متطيبات وغير متجملات وأمنت الفتنة بهن وعليهن بحيث لا يفتتن بهن أحد ولا يفتتن بأحد، فعند ذلك يؤذن لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج بأن يأذنوا لهن إذا حصل الاستئذان، ويدل هذا على أن النساء لا تخرج من البيوت البيوت إلا بإذن الأزواج. وإذا كانت الصلاة يستأذن لها وغيرها كذلك يستأذن له، والمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
وهذا الحديث مضى قريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع النساء فجر قمنا خرجنا، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، فإذا قام قام الناس، معناه أن النساء تحضر صلاة الفجر قبل الليل ويخرجن قبل الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه، وإذا قام قام الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على حضور النساء إلى المساجد، لأن الترجمة لحضور النساء إلى المساجد بالليل وبغلس، وهذا حضورهن بالغلس يعني في آخر الليل يعني مع وجود الظلام بعد طلوع الفجر، مع وجود الظلام، لأن الفجر إذا طلع يبدأ النهار، ولكن الذي يلي طلوع الفجر غلس، ثم بعد ذلك يمتد النهار الضوء يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. فهن يصلين ويرجعنا ويتأخر الرجال بعدهن، ومعنى وهذا يدل على التبكير في الصلاة، لأنهن إذا كنا يخرجن بغلس وينتهين من الصلاة وذلك في الغلس، يعني معنى هذا أن صلاة الفجر يبكر بها في أول وقتها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس.
وهذا مثل الذي قبله فيه صلاة النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ويخرجن متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس، ففيه ما في الذي قبله، وفيه التبكير في صلاة الصبح، وذلك أنهن ما يعرفن من الغلس.
قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي.
هذا الحديث قد مضى في مواضع، وأورده هنا من أجل حضور النساء المسجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطول، ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على أمه أن تفتن وأن تتألم من سماع صياحه وبكائه، وذلك لأنهن يصلين معه. يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، وكان يدخل الصلاة لإذن التطويل ثم يسمع بكاء صبي
فيخفف من أجل أمه التي وراءه، التي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنصرف إلى ولدها وألا تتأذى وتتعلم من سماع بكائه وهي في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من حضور النساء إلى المساجد وصلاتهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة وهو يريد تطويل إلى سنة أو قليل حتى تنصرف المرأة التي وراءه إلى صبيها الذي يبكي ويصيح.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم.
هذا الحديث يتعلق بحضور النساء المساجد، أن كل أذن بذلك، وعائشة رأت ما حصل من التغير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما قالت، وسنة ثابتة، وهي في هذا الحديث واضحة، لأنها أخبرت بحصولها وأن هذا الذي حصل من الناس من المخالفة يعني يقتضي المنع، والإذن قد حصل، ولكن إذا وجد ما يقصد المنع يمنعنا، والحكم الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل مع زوال محذور، أما إذا وجد ما يقصد المنع من وجود أفعال من النساء لا تليق ولا تنبغي فيمنعنا، وأزواجهن يمنعونهن ولا يذنون لهن بالخروج إلى المساجد، لأن كنا متطيبات ولكنا متجملات، أو لا تؤمنوا عليهن الفتنة، أو لا تؤمنوا بهن الفتنة، فعند ذلك يمنعنا. والحكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد علم ما كان وما سيكون، وقد علم ما يجري وما يقع، ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يأمر أن يشرع لفعل، والذي شرعه الله هو الإذن بالنساء المجيء إلى المساجد، ولكن إذا حصل منهن ما يقصد المنع لأمور تخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يمنع منهن من خالف السنة ومن أتى بخلاف السنة، وأما من التزم بها فالإذن حاصل وثابت لأحاديث كثيرة، وقد مرت هذه الأحاديث في هذا الباب الذي معنا، هي كلها هي عدة أحاديث كلها تدل على حضور النساء المساجد، ولكن إذا حصل منهن أو حصل من بعضهن ما يقتضي فإنه يمنع منهن من يحصل منه ما يقتضي المنع، وذلك من قبل الأزواج ومن قبل ولاة الأمور.
قال باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا
هذه الأحاديث التي مضت وهي الستة في باب خروج النساء المساجد جاء تحت هذه الترجمة، وجاء في بعض النسخ وهي النسخة التي شرح التي هي موجودة في فتح الباري وليست التي شرح عليها الحافظ بن حجر، فيها باب بعد الحديث الثاني، باب بعد الحديث الثاني، الأربعة الأبواب الأخيرة قبلها باب بعد الحديث الثاني من هذه الحديث الستة، هذا موجود في بعض النسخ أشار إليه الحافظ بن حجر وقال إن عدم وجود الباب هو المعتمد، لأن الباب لا مناسبة له، وذلك أن الأحاديث كلها متعلقة بالنساء وفي خروج النساء، الإتيان به لا وجه له، وإنما جاء في بعض النسخ، والنسخة التي ادخلت مع فتح الباري فيها هذا الباب، والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الباب، وإنما الأحاديث الستة كلها تحت باب خروج النساء المساجد بالليل وفي الغنم.
قال باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء خلف الرجال ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أم سلمة الذي مر قريبا والتي فيه أن النساء يحضرن فيصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكث في مكانه فتخرج النساء ثم بعد ذلك يقوم الرجال يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال. ووجه المطابقة أن يكون النساء خلف الرجال لأنهم لو كانت أمام الرجال تحتاجن إلى التخطي وإنما صفوفهن وراء الرجال فهن يذهبن حتى لا يحصل اختلاط وحتى لا يرى الرجال النساء وإنما ينصرفن من ورائهم ثم ينصرف الرجال. فلو كانت صفوفهن أمام تحتاجن إلى التخطي. والمحذور الذي قصد من أجله المكث ما يكون حصل لأنه لا يخاف خطين ولا اختلاط يحصل ولكن صفوهن وراء الرجال فينصرفن حتى لا يحصل اختلاط مع الرجال. والحديث الثاني حديث أنس الذي مر قريبا من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أمي أنس وأنه فك واليتيم وراءه وأم سليم خلفه دل هذا على أن موقف المرأة يكون وراء الرجال موقف النساء يكون وراء الرجال وأن المرأة الواحدة تكون وحدها تصف وحدها وراء الرجال أنها ليست كالرجال ليس لها أن تصف وحدها بل تصف وحدها. والرجل لا يصلي خلف الصف وحده ولكن المرأة تصلي وحدها خلف الصف. فالمرأة تكون صفا وحدها إذا لم يكن سواها. وأما إذا وجد غيرها فإنها الناس يصف بعضهن مع بعض. ومن الحديث التي وردت في ذلك ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أول وشرها آخرها